بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الحديث والثقافة الإسلامية للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مقرر مادة الحديث والثقافة الإسلامية للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية، وقد توخينا فيه حسن العرض والترتيب وسهولة العبارة والاعتماد على المصادر الأصلية ما استطعنا، مع الاهتمام بتخريج النصوص والعزو للمراجع العلمية ليتزود منها كل من المعلم والطالب، فما أصبنا فيه فمن الله وحده وبتوفيق منه، وما أخطأنا فنسأل الله العفو والصفح. وختاما، نسأل الله تعالى أن ينفع به ويكتب له القبول، كما نرجو من زملائنا المعلمين والمربين ألا يبخلوا بما عندهم من آراء وملحوظات علمية وتربوية تسير بالمقرر قدما نحو الأفضل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 7. الفصل الدراسي الأول. أولا، الحديث. صفحة 8. الحديث الأول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي، الإمام المقرئ المفتي المحدث، راوية الإسلام، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله: صحب النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة، ولازمه أكمل الملازمة منذ أن هاجر وإلى أن مات، وغزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة. روى الترمذي وغيره أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما ضربني ولا سبني ولا عبس في وجهي. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد، فاستجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فبلغ أولاده قبيل موته أكثر من 100، مات 91، وقيل بعدها، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. حزن له الناس حزنا شديدا حتى قيل: قد ذهب نصف العلم. ولمزيد من المعلومات حول هذا الصحابي الجليل ينظر كتاب سير أعلام النبلاء الجزء الثالث صفحة 395، وتهذيب التهذيب الجزء الأول صفحة 376. انتهى. المباحث اللغوية. ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، قوله كنا أي حصلنا، فهي كان التامة، والمراد ثلاث من حصلنا له وجد حلاوة الإيمان، وهي التلذذ بطاعة الله تعالى واطمئنان القلب وانشراحه. قال ابن حجر رحمه الله: قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الآية 24 من سورة إبراهيم. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، صفحة 9، وأغصانها اتباع الأوامر واجتناب النواهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. قوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، المراد بذلك أن تكون العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم قائمة على الإيمان بالله والعمل الصالح. وعلامة ذلك أنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، ذكر أهل العلم أن المراد بذلك أن من وجد حلاوة الإيمان وعلم أن الكافر في النار فإنه يكره الكفر لكراهته لدخول النار. الأحكام والتوجيهات: أولا، للإيمان بالله تعالى حلاوة لا يتذوق طعمها إلا المؤمنون الصادقون الذين يتصفون بصفات تؤهلهم لذلك، وليس كل من ادعى الإيمان يجد هذه الحلاوة. ثانيا، محبة الله تعالى ومن ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم أهم صفات من يتذوق طعم الإيمان، فمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعلو عليها أي محبة، بل هي مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري في الإيمان والنذور برقم 6632. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري في صحيحه برقم 15. ولازم هذه المحبة الاستجابة لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الرضا والتسليم التام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آل عمران 31 صفحة 10. 3. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى بعد فعل الفرائض، ومنها: ألف، قراءة القرآن بتدبر وتمعن، باء، التقرب إلى الله بالنوافل، جيم، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل، دال، إيثار محابه على محاب النفس، هاء، مجالسة المحبين الصادقين، واو، مباعدة كل سبب يحول دون القلب وبين الله. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يراجع كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجزء الثالث صفحة 17 و18. انتهى. رابعا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم من لازم محبة الله تعالى وفوق محبة كل مخلوق، ولها علامات منها: ألف، الإيمان بأنه رسول من عند الله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، باء، تمني رؤيته صلى الله عليه وسلم والحزن على فقدها، جيم، امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه، فالمحب لمن يحب مطيع، فمن خداع النفس أن تدعى محبته وتخالف أوامره وترتكب نواهيه، دال، نصر سنته والعمل بها ونشرها والذب عنها والمجاهدة في سبيل ذلك، ها، كثرة الصلاة والسلام عليه، واو، التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، زاي، محبة أصحابه والذب عنهم، حاء، محبة الاطلاع على سيرته ومعرفة أخباره. خامسا، ينبغي أن تكون العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم قائمة على المحبة في الله تعالى، ولهذه المحبة فضل عظيم وثواب جزيل، وقد ورد في ذلك آثار كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك. صفحة 11. سادسا، من حقوق المحبة في الله تعالى: ألف، قضاء الحاجات والقيام بها، فخير الناس أنفعهم للناس. باء، السكوت عن ذكر العيوب والتماس العذر له عند وقوع الخطأ منه، فكما تحب أن يستر عيوبك فأحب له ذلك. جيم، عدم الغل والحقد والحسد لما أنعم الله به على أخيك. دال، الدعاء للأخ في ظهر الغيب في حياته وبعد مماته، فالدعاء في ظهر الغيب مستجاب وللداعي مثله. هاء، مبادرته بالتحية والسلام والسؤال عن الأحوال والتفقد لها وعدم الكبر والغرور. واو، النصح لكل مسلم. سابعا، الكفر بغيض إلى الله تعالى، ويجب أن يكرهه المؤمن كما يكره أن يقذف في النار، والكافر بغيض عند الله تعالى، ويجب أن يكرهه المؤمن لما اتصف به من هذه الصفة الذميمة التي تؤدي بصاحبها إلى النار. وعليه فموالاة الكفار سبب لسخط الله تعالى وغضبه، ومن صور الموالاة محبتهم ومداهنتهم ومصاحبتهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. يقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. آل عمران 28. ولا يعني هذا عدم التعامل معهم أو معاملتهم بالأخلاق الحسنة، فالتعامل يجب بالحسنى كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنى. البقرة 83. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته العملية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. صفحة 12. الأسئلة. السؤال الأول: من أنس بن مالك رضي الله عنه؟ أذكر شيئا مما تميز به. السؤال الثاني: لما عبر في الحديث بالحلاوة وأين يجد طعمها؟ السؤال الثالث: محبة الله تعالى غاية يطلبها المؤمن، عدد بعض الأمور الجالبة لمحبة الله تعالى. السؤال الرابع: رأيت شخصا يرمي أوراقا فيها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما موقفك من ذلك؟ صفحة 13. الحديث الثاني: عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. التعريف بالراوي: هو حمران بضم الحاء المهملة وسكون الميم ابن أبان مولى عثمان رضي الله عنه، أدرك أبا بكر وعمر، وروى عن عثمان ومعاوية، وهو من تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، مات سنة 75 وقيل بعدها. التعريف بالصحابي: هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، ويلقب بذي النورين، أسلم في أول الإسلام وكان يقول: إني لرابع أربعة في الإسلام. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته رقية رضي الله عنها، وهاجرا معا إلى الحبشة الهجرتين، ثم هاجرا إلى المدينة. ولما توفيت رقية رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم رضي الله عنها. لم يشهد عثمان رضي الله عنه بدرا لتمريضه لزوجه رقية، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ولم يبايع تحت الشجرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالذهاب إلى مكة سفيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفاوضهم في دخولها، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بالأخرى عن عثمان، وجهز عثمان رضي الله عنه نصف جيش العسرة المتوجه إلى تبوك من صفحة 14 ماله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وممن يوصف بالحياء، وورد أنه تستحي منه الملائكة. بويع بالخلافة سنة 24، وقتل رضي الله عنه آخر سنة 35. ولمزيد من المعلومات حول الراوي والصحابي يراجع كتاب سير أعلام النبلاء وتهذيب التهذيب، وكتاب الإصابة أيضا. المباحث اللغوية: وضوء، وتضبط بفتح الواو، وضوء، فيكون المعنى الماء الذي يتوضأ به، وهو المراد بقوله دعا بوضوء، وبضم الواو يكون المراد فعل الوضوء كما في قوله نحو وضوئي هذا. قوله تمضمض: المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره ثم يمجه، وهذا كمال المضمضة، وأقلها أن يجعل الماء في فيه ثم يخرجه. استنشق أي اجتذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، واستنثر أي أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق. وجهه حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس، وطبعا الاعتبار بالمنابت المعتادة، إلى من حضر من اللحيين والذقن جميعا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. قوله إلى المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء، وعكسه لغتان مشهورتان، وهو مجتمع العظمين المتداخلين، وهما طرفا عظم العضد وعظم الذراع، وهو الذي يتكئ عليه المتكئ. إلى من قوله إلى المرفقين لها معنيان: ألف بمعنى مع، فيكون المعنى مع المرفقين، باء تكون بمعنى الغاية، فيكون ما بعدها داخل فيما قبلها إذا كان من جنسه، ويكون خارجا إذا لم يكن من جنسه. تقول مثلا: بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، فما بعد إلى داخل فيما قبلها، وهكذا. والمراد بالحديث أن المرفقين داخلان في الغسل. برأسه الباء هنا للتعدية، يجوز حذفها وإثباتها، فالفعل مسح يتعدى بها وبنفسه. لا يحدث فيهما نفسه، أي من أمور الدنيا مما يستطيع دفعها. الأحكام والتوجيهات: واحد، دل الحديث على مشروعية غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك في حق القائم من نوم ليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن صفحة 15 أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه البخاري في الصحيح. 2، دل الحديث على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ومما يؤيد ذلك أن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق. وفي هذا الموضوع ينظر صحيح البخاري كتاب الوضوء الجزء الأول، ففيه عدد من الأحاديث تفيد ذلك، انتهى. ولأن الفم والأنف عضوان من الوجه فوجب غسلهما. ومن أحكام المضمضة والاستنشاق: ألف، المبالغة فيهما سنة مؤكدة لغير الصائم، وذلك لما يخشى من تسرب الماء إلى جوفه. باء، يستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنفر بشماله. جيم: لا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، ولكن تستحب البداءة بهما، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بدأ بهما. 3- مما يدل عليه الحديث أيضا وجوب غسل الوجه في الوضوء بحدوده المذكورة. ومما ينبه إليه هنا أن الشعر الذي في الوجه داخل فيه فيجب غسله، وإذا كانت اللحية كثيفة بمعنى أنها لا ترى البشرة من تحتها فيستحب تخليلها. 4- من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، فالمرفقان داخلان فيما يجب غسله لما سبق ذكره في معنى إلى. 5- لا خلاف بين أهل العلم في وجوب مسح الرأس، والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتادة، والواجب مسح عموم الرأس، وكيفية مسحه أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله، ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى، ثم يضعهما على مقدم الرأس، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ويدخل في مسح الرأس مسح الأذنين، ولا يأخذ لهما ماء جديدا، فيكفي الماء الذي مسح به الرأس. 6- من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق مع القدم. 7- الواجب في غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، وما زاد فهو مستحب، وكمال الاستحباب 3 مرات إلا مسح الرأس فمرة واحدة، أما ما زاد عن 3 فيكره كراهة شديدة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، موضوع وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والوضوء عامة، يراجع كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله الجزء الأول صفحة 140 صفحة 16. 8- دل الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء بين الأعضاء المذكورة، ويؤيده أن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه على ما ذكر في الحديث، وكذا دلالة الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المائدة آية 6. 9- من فروض الوضوء الموالاة فيه، وهي عدم التفريق بين أعضاء الوضوء تفريقا طويلا، أما التفريق اليسير فلا يضر. 10- من فضل الله تعالى أن شرع صلاة ركعتين أو أكثر بعد الوضوء، وتكون حينئذ سببا لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، والمراد بالذنوب المغفورة الذنوب الصغائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها. 11- حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل سنته إلى الناس، وهكذا تكون صفة طالب العلم الاقتداء والاتباع ونشر السنة. 12- على المتوضئ أن يذكر اسم الله تعالى عند بداية الوضوء، كما يستحب له عند انتهائه أن يدعو بما ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم برقم 234. 13- دين الإسلام دين الطهر والنظافة، نظافة الظاهر بالوضوء والغسل وغيرهما، ونظافة الباطن بتخليصه مما يشوبه من الأحقاد والضغائن ونحوها. ولأهمية هذا الأمر ربط الإسلام النظافة الحسية بالعبادة التي يقوم بها المسلم ليلا ونهارا. 14- الاستعجال في الوضوء قد يؤدي إلى الإخلال به، ومن ثم يعرض المتوضئ نفسه للعقاب والوعيد الشديد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. والمعنى: ويل للذين يتركون أعقابهم فلا يمسها الماء. رواه البخاري برقم 60، ورواه مسلم برقم 241، وهذا لفظه، وليس في البخاري هنا أسبغ الوضوء. انتهى. صفحة 17. الأسئلة: السؤال الأول، ما الفرق بين كل من 1- الاستنشاق والاستنثار، 2- المرفقين والكعبين؟ السؤال الثاني، من فروض الوضوء مسح الرأس، بين كيفية ذلك. السؤال الثالث، طرق عليك صديق باب بيتك وأنت تتوضأ، فذهبت لتفتح الباب ثم رجعت لإكمال الوضوء، فهل تكمله أو تبدأ من جديد؟ السؤال الرابع، ما الذكر المشروع بعد الوضوء وما فضله؟ السؤال الخامس، دل الحديث على أهمية النظافة الحسية والمعنوية، وضح ذلك. صفحة 18. الحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. 3. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. التعريف بالراوي، هو الصحابي الجليل سيد الحفاظ الأثبات أبو هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، أرجحها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر أول سنة 9. قال الذهبي رحمه الله: حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، ولم يلحقه في كثرته، ولم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه لملازمته له، فقد بلغت مروياته 5374 حديثا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى. صفحة 19. ما أقول: فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. أخرجه البخاري في صحيحه. وكذلك ينظر كتاب سير أعلام النبلاء وتهذيب التهذيب وفتح الباري لمزيد من المعلومات حول هذا الصحابي الجليل.
نهاية الوجه الأول.